بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعض شراح الحديث يذكر قراءة شاذة في قوله إنما يخشى الله برفع اسم الجلالة ونصب العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفسروا ذلك على تعظيم الله جل وعلا للعلماء. وكما علمت القراءة المجمع عليها إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكنا قد وعدنا بكلام لابن القيم نقرأه إن شاء الله تعالى.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، وقيل الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، وقيل الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام وهذا سبب الخوف لا أنه نفسه، وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف حركة والخشية جماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: إحداهما حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشية. ومنه: إن خشى الشيء والمضاعف والمعتل أخوان، كتقضي البازي وتقضب. وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى، يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى جامع. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية: خوفا. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم، ومثلهما مثل من لا علم له بالطب، ومثل الطبيب الحاذق، فالأول يلتجئ إلى الحمية والهرب، والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. قال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح فلا مكان أصلح من الجنة، ولقي فيها آدم ما لقي، ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي، ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام بن باعورة لقي ما لقي، وكان يعرف الاسم الأعظم، ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم، فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم، ولا يلحقهم فيها خوف، ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا.
كلام طيب نفيس من هذا الإمام رحمه الله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا قال أحمد وغيره: العلم الخشية. فالإنسان إذا تعلم العلم الشرعي ووجد في قلبه خشية لله رب العالمين فليحمد الله، وإذا تعلم العلم الشرعي ووجد القلب قاسيا بعيدا عن الله فعليه بعلاج قلبه، فإن فيه من الأدواء الفتاك ما فيه.
قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال: وما يعقلها إلا العالمون.
استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية وما يعقلها إلا العالمون في باب العلم قبل القول والعمل، فربنا جل وعلا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، هذه الأمثال ما يفهمها الفهم الصحيح، وما أراد الله جل وعلا بهذه الأمثال إلا العالمون. فالنفي مع الاستثناء دليل الحصر، أي إنما يعقلها العالمون، قوله العالمون أي بالله. فما أحسن ترتيب هذه الأدلة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبين أن العلماء أهل الخشية هم أهل العقول النيرة الصحيحة، فيفهمون عن الله مراده، فالشاهد منها الثناء على العلماء. والإنسان يتعلم قبل أن يعمل ويقول.
وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية وقالوا عن الكفار في النار: لو كنا نسمع، مع أنهم يسمعون، لكن المراد هنا سمع من يعي ويفهم، فكانوا يسمعون القرآن ويسمعون كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، لكنهم كانوا معرضين. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي نفهم ونميز، والمعنى لو كنا من أهل العلم فانتفعنا بأسماعنا وعقولنا لعلمنا علم يقين أن المعبود الحق هو الله رب العالمين، وأن عبده ورسوله محمدا هو رسول الله للعالمين، فعملوا بمقتضى هذا العلم فكانوا من الناجين، لكنهم لما كانوا كارهين ولسنة النبي قالين، لما كانوا معرضين عن الحق المبين كانوا في الجحيم. ما كنا في أصحاب السعير، نعم. والسمع النافع والعقل يكون لأهل العلم كما قال الله: وما يعقلها إلا العالمون. فبيان الشيء وها هنا في فضل العلم وأهله، وأن العلم قبل القول والعمل، ببيانه بيان حد وبيان ضد. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ساق هذه الآيات: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالثناء على العلماء يتضمن الثناء على العلم الشرعي، وهو قبل القول والعمل، لأن الخشية عمل. وهؤلاء إنما كانوا أهل خشية لما كانوا عالمين عاملين، ولا شك أن علمهم تقدم عمله. ثم بين بقوله: وما يعقلها إلا العالمون، أن أهل العلم هم أهل العقول الصحيحة والأفهام الصحيحة لهذه الأمثال، فيعملون بعلمهم لهذه الأمثال ما أراد الله جل وعلا من هذه الأمثال. ففيه أن العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أنهم لا عقول لهم صحيحة، وإلا فأيد الله جل وعلا رسله بالبينات والهدى والكتاب المنير، لكن الكافرين عاندوا واستكبروا فكانوا في النار. فعلمنا من هذه الآية ومما تقدمها: وما يعقلها إلا العالمون، أن أهل العقول الصحيحة النافعة هم أهل العلم، فيعقلون عن الله مراده، وهذا هو العلم المقتضي للعمل.
وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية على فضل العلماء ومدحهم، وذلك يتضمن مدح العلم وذم الجهل. فقال تعالى: قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء: هل يستوي الذين يعلمون؟ هؤلاء هم العلماء العاملون بعلمهم. ففيه أن العلم قبل القول والعمل، حيث إنهم تعلموا وعملوا بعلمهم فرفعهم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. واستدل بحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أنه يعمل بهذا العلم كما نص الأئمة كشيخ الإسلام وغيره، يوفق الله عبده للعلم النافع والعمل الصالح. وكيف نعرف هذا العمل الصالح إلا بالعلم النافع المقتضي للعمل الصالح؟ ففيه أن العلم قبل القول والعمل. فقوله تعالى: قل هل يستوي، أي لا يستوي، فالاستفهامها هنا فيه معنى النفي. الذين اسم موصول أفاد العموم لأهل العلم قديما وحديثا، يعلمون، وهذا هو العلم، ففيه الثناء على العلم وأهله، أنهم لا يستوون، لأن مقام العالم رفيع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. هذا كلها فيها بيان لفضل العلماء. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هؤلاء الذين يرفعهم الله بالقرآن وكذا السنة، الذين تعلموا القرآن والسنة وعملوا بما فيهما ظاهرا وباطنا، إخلاصا لله رب العالمين ومتابعة لرسوله الأمين. فهؤلاء ما يستوون مع الجهال، فليس سواء عالم وجهول. هؤلاء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما. هؤلاء الذين تضع الملائكة الكرام لهم أجنحتها وضعا حقيقيا رضا بما يطلبونه، هؤلاء الذين تدعو لهم الخلائق بالخير ويثني الله عليهم في الملأ الأعلى، هؤلاء ما يستوون مع الجهال. فالذي يريد أن يسوي العلماء وأهل العلم بالجهال جاهل. لهذا قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون، أي يعلمون كتاب الله وسنة نبيه ويعملون بهما، والذين لا يعلمون هؤلاء هم الجهال. وفي هذه الآية أن الناس قسمان: عالم وليس بعالم، أهل علم هؤلاء الذين يسيرون في تلك الطريق التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعلمتم أن أئمة هذا الطريق هم الأنبياء والمرسلون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قال ابن رجب وابن القيم وغيرهما: وأهل العلم داخلون دخولا أوليا في قوله تعالى وأولو العلم. لو ما كان في فضل العلم إلا هذا لكفى بالعلم شرفا، أن يكون الطالب يسير في طريق سار فيها الأنبياء والمرسلون، سار فيها الصحابة والتابعون، سار فيها الأئمة مالك والشافعي وأحمد، سار فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب وابن كثير، سار فيها هذه الطريق. انظر إلى الأنس الذي تجدها في قلبك لما تستشعر هذه المعاني، أي لست وحدك. سار فيها شيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وأحفاده وتلاميذه، سار فيها أئمتنا المعاصرون، وهكذا وأنت تسير، وسيأتي من يسير بعدك ممن وفقه الله رب العالمين إلى أن ندخل الجنة بعونه وتوفيقه وكرمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا نهاية هذه الطريق. إنما عليك أن تسلك الطريق وأن تصبر وأن تدعو الله أن يثبتك لأن تكون مجدا مجتهدا في تحصيل العلم والعمل به ظاهرا وباطنا، وأن تدعو الله بالتوفيق وأن يصرف عنك الشواغل التي تصرفك عن العلم. نهاية هذه الطريق الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنحمد الله سبحانه ونسأله المزيد من فضله، والحمد لله رب العالمين.